والسلام على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل بيت. اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. ما زلنا في المفاهيم. اللي هو فرع من فروع مباحث الألفاظ. والحديث كان في حديث المفهوم المخالف دون الحديث المفهوم الواحد. مرت علينا ثلاثة أنحاء من المفاهيم: مفهوم الجملة الشرطية، مفهوم الوقفي، مفهوم الغاية. رأي المصنف على أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وذلك بعد تمامية الأمور الأربعة من التلازم والعلية والتمام والانقطاع. وأما الجملة الوصفية فانتهى إلى أن الجملة الوصفية لا مفهوم لها، وذلك لأنه يكون قيدا للموضوع دون الحكم، لأن القيد المذكور والوصف المذكور وصف الموضوع دون الحكم، فيكون حاله كحال اللقب على ما تقدم كان. وأما الغاية فقد بينا أن الغاية يرى المصنف بأنها قيد، الغالب في الغاية أنها قيد للحكم لا للموضوع، وما كان قيد للحكم لا للموضوع يمكن فرض المفهوم لا، وانتهى إلى أن الإنسان فرض المفهوم للغاية. تقع الكلام بعد ذلك في مفهوم جديد يسمى هذا المفهوم بمفهوم الحصر. قبل كل شيء يبرز مصطلح الحصر ويقول أن الحصر هو حبس شيء على شيء آخر. الحصر لغة بمعنى حبس. طبيعي الحصر حصران: حصر حقيقي وحصر إضافي. الحصر الحقيقي مثلا أقول إنما زيد عالم، هذا حصر حقيقي بمعنى إذا كان المقصود الحصر الحقيقي يعني زيد فقط عالم دون غيره. أما إذا كان الحصر حصرا إضافيا يعني بالنسبة إلى عمر هو عالم دون غيره، فمسكوت عن الغير، هذا الحصر الحقيقي وحصر إضافي. والمجدي في المقام هو الحصر الحقيقي دون الحصر الإضافي كما هو واضح. والأصل الأول في الحمل الحصر على الحصر الحقيقي وحمله على الحصر الإضافي يحتاج إلى قرينة. فمع المراد من الحصر في المقام هو الحصر الحقيقي، ونعني من الحصر الحقيقي حصر حكم بفرد على أن يكون هذا الحكم مختص بهذا الفرد ولا يعم غيره. يقول أن المصنف في لغة العرب على ما هو المذكور في علم البلاغة الحصر على قسمين: القسم الأول حصر الصفة على الموصوف، القسم الثاني حصر الموصوف على الصفة. نعني بحصر الصفة على الموصوف بأن هذه الصفة مختصة بهذا دون غيره، دون غيره، هذه الصفة مختصة بهذا الموصوف دون غيره، دون غير الموصوف، هذا يسمى حصر الصفة على الموصوف. مثال البارز المعروف: لا فتى إلا علي. نريد أن نقول أن الفتوة مختصة بعلي فقط صلوات الله وسلامه عليه، ولا تعم غير علي. مو معنى أن علي ما عنده إلا صفة الفتوة، وإنما تريد نقول أن الفتوة الذي هو بمعنى الإنسان الشريف والشاب الذي يستغل وينتفع شبابه في الأمور الكمالية، هذا يسمى بالمصطلح العلمي شنو؟ الفتوة. فالمراد من الفتوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المراد من الفتوة في المقام هو هذا. أردنا أنه نحصر صفة الفتوة بعلي عليه السلام، وأن غير علي يمتلك هذه الصفة، هذا يسمى بالحسب المصطلح لحصر الصفة على الموصوف. وقد يكون الأمر بالعكس: حصر الموصوف على الصفة. نفس المثال لو كنا نعكس، بدل لا لا فتى إلا علي، لا علي إلا فتى، بحصر الموصوف على صفته. هنا المفاتيح أن علي ليس له كمال إلا الفتوة وليس له كمال آخر، فيكون حينئذ قولي بعد ذلك لا عالم مؤكد لهذا المعنى. أما إذا قلت لا علي إلا فتى ثم قلت وهو عالم، يكون بين المقولتين تنافي وتنافر، لأن مفاد القول الأول مفاد إن شاء الله تحملون إلى باشر بعون الله تعالى، باشر أو عقب باشر، يعني أخذنا في الموافقة أولية إن شاء الله، فقط بس الجهات الفنية حاول باشر أو عقب باشر نحلها إن شاء الله ونصحها، وبالتالي حصل على هذا. أنا أشعر يعني واقعا صعوبة الجلوس، وأكو شكوى من كثير من الأخوة أنه أنا أستفيد وأنتفع ويصير بناي كله أنا شلون أفعل، بحيث يعني كله يكون منشد إلى هذا. فإذا تحملتونا خلال هالفترة الطويلة بس إذا تسمحون إلى باكر إن شاء الله تعالى أو بعد، فليس مقصودي أبدا نبي على شيء، أنه مو أنه لأنه أنا قاعد كرسي زين يقول لك بعد مو فترة الآخر، لا القضية أنه طب لا بس إذا مو زحمة الأخوة يطلبون أنه ينتقلون افتحوا لهم الباب شيخ عادل قوم، هذا ينفع رحمة أنه حرك شيخ عادل حركة بسيطة. إذن هذان مصطلحان، قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، ولمن أراد المزيد في هذا المجال فله أن يستعين بالكتب البلاغية، فإن باب الحصر أحد الأبواب المذكورة، أحد الأبواب الثمانية المذكورة في علم المعاني، وقد أبدعوا في هذا الباب علماء البلاغة. هل له تأثير هذا المصطلح في المقام؟ فعلا لا تأثير له من حيث الروح، نعم في حيث استخراج المزيد له تأثير. بعدما بين أن عندنا مصطلح قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة والمقصود من هذين التعبيرين، يأتي إلى حق البحث الأصولي. ذاك لم يكن في البحث الأصولي، هل الحصر له مفهوم أم ليس للحصر مفهوم؟ هل الحصر له مفهوم أم ليس للحصر مفهوم؟ الجماعة علماء الأصول لما بحثوا هذه المسألة والشيخ المؤلف تابع هذه الطريقة، قال احنا ما نستطيع أن نعطي ضابط عامة في الحصر، وإنما ينبغي أن نراجع أدوات الحصر وننظر في أدوات الحصر، ولكل أداة خصوصية تخصها في المقام، ولا بد من إقامة المحاسبة الخاصة عليها، فلا يمكن لنا أن نعد رسالة محاسبة عامة لكل بحث حصري، وإنما يختلف من مقام إلى مقام آخر. هنا راح يستعرضون أدوات الحصري وبعض أدوات الحصر، ويقولون أنه هل المفهوم ثابت أو ليس بثابت. أول أداة من أدوات الحصر وهي الأكثر استعمالا والأكثر رواجا هي أداة إلا. أداة إلا، أداة إلا، هل يفاد نستفيد منها الحصر أو لا نستفيد منها الحصر؟ واحد، وإذا استفدنا منها الحصر فهل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟ اثنين، وإذا قلنا لها مفهوم هل هذا مفهوم أم منطوق؟ هذا الأمر الثالث، هذه ثلاثة خصوصيات. بعد ذلك نذكر في التأسيس في الأصل هذا المنهج ما نذكره في هذا البحث، في بحث أداة إلا. يعني الآن نمضي بينا المفهوم الرابع للحصر، المفهوم الرابع وهو الحصر، واذكرنا مطلب بلاغي أن الحصر على قسمين، حصر الصفة على الموصوف وبالعكس، وقلنا هذه ليست من الأبحاث الأصولية، دخلنا في حاق البحث الأصولي، وكان حاق البحث الأصولي أن المحاسبة ستكون ليست محاسبة عامة، وإنما تكون محاسبة خاصة باختلاف أدوات الحصر، والأداة الأولى للحصر كانت عبارة عن أداة إلا. قلنا في أداة إلا هل أنه أداة حصر أم ليست بحصر، وهل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم، وإذا كانت لها مفهوم بأي من أي زاوية نثبت المفهوم لها. وبعد تتميم هذه الأمور الثلاثة نستعين بذكر أصل في المقام نافع، وبه ننتهي عن هذا الفصل. أما النقطة الأولى، يقول أنه الشيخ إلا تأتي في على أنحاء ثلاثة. تارة تأتي إلا بمثابة الصفة، بمثابة الصفة، وأخرى تأتي بمثابة الاستثناء، وتارة الاستثناء استثناء في سياق القضية الموجبة، وأخرى استثناء في سياق القضية السالبة. فإلا في لغة العرب حسب التتبع على ما هو المذكور في كتاب المغني في أداة إلا، يقول صاحب المغني أن إلا تأتي في ضمن هذه الأدوات الثلاثة، تأتي بمعنى الغير. أنا طيب المصدر لهذا البحث أبداً. تأتي بمعنى الصفة وتأتي بمعنى الاستثناء والطرد، وتأتي بمعنى تارة على السياق الإثباتي في سياق إثباتي، وأخرى في سياق. وصاحب المغني يذكر أنه هناك استعمالات أخرى لإلا، بس الآن الشيخ المؤلف يقتصر على هذه المفردات الثلاث. أما طبعا بحثي ثبوتي وليس بالبحث الإثباتي. شنو مقصود من البحث الثبوتي؟ يعني فهم احنا من الخارج افتهمنا ان هذه الا صفتيه، اما شلون تفتهم هذا بعد ذلك نتعرض اليه، بعد ذلك نتعرض اليه. الان مو حديثي بين البحث الاثباتي. يا اخوان التفتوا لهذه النقطه حتى لا تصيرون تعيشون في ضائقه. ليس الان جوله البحث جوله اثباتيه، وانما جوله البحث جوله ثبوتيه. نعني بالجوله الثبوتيه هسه انا ما لي شغله هاي الا شلون نعرفها انها صفه. طريق أن معرفة أن إلا شلون كونها صفة هذا في الطريق سنسلكه بعد قليل، لكن الآن قبل ما نسلك في معرفة إلا الصفتية شلون تعرفها مو مهم. الإثبات قلنا البحث الإثباتي يعني شنو؟ شلون أعرفها؟ البحث الثبوتي يعني شنو؟ استعرفتها شنو حكمها وشنو آثارها؟ هذا يسموه ثبوتي، ذاك يسموه بحث إثباتي. البحث الإثباتي دائما شلون أعرف؟ شلون أعلم؟ شلون أوصل؟ هذا البحث الإثباتي. البحث الثبوتي خلاص عرفناه. إذا شنو الأثر المترتب؟ مثلا واحد يقول لك يا أنه زيد يجب إعطاءه مثلا كذا، عندك بحثين، ماذا أنه شلون أعرف هذا الزيد؟ المسألة الثانية أنه عرفت الزيد، أطيله ما أنطي، هذا البحث الثالث، هذا البحث الثبوتي والإثباتي، إحنا نكرره دائما، فليعلم أن المقصود من باب الإثبات والثبوت هو هذا. خب، يقول أنه إلا الصفتية، المسمات بإلا الصفتية، هذه في عقيدتنا إحنا لا تدل على المفهوم. ليش؟ لماذا لا تدل على المفهوم؟ هاي ترى المدعى الأول أثبته. هذا كله كان كلام زائد. الآن منا ابتدأنا بالمدعى الأول. إلا الذي بمعنى الصفة، هذه إلا لا تفيد المفهوم. ليش؟ يقول وذلك لأن حالها في المحاسبة حال الصفة. وقد تقدم منا أن في مباحث الصفة، في مباحث الصفة ماذا تقدم منا في مباحث الصفة؟ أن الصفة لا مفهوم لها، وهذه تكون من مفاريغ ذات البحث. وقد أكدنا هناك على أن المراد من الصفة عندنا غير الصفة المذكورة عند علماء النحو، وإن المقصود من الصفة كل ما يكون موجبا لتضييق ولتخصص في دائرة الموضوع. كل تخصص لدائرة الموضوع وتحصص لدائرة الموضوع وتقييد لدائرة الموضوع فإنه يدخل في ضمن مفهوم الوصف، وقد انتهينا إلى أن الوصف لا مفهوم له. فإلا الوصفية الذي دورها دور تحصيص، لماذا؟ للموضوع. دورها دور التحصيص للموضوع، هذا الدور يوجب عليها أنها لا مفهوم لها. هذا البحث الثبوتي يا إخوان، هذا هو البحث الثبوتي. وأما إلا الإثباتية الاستثنائية، وأما إلا الاستثنائية سواء كانت إلا الاستثنائية في سياق الجملة المثبتة أو في سياق الجملة المنفية، الذي غالبا هي تأتي في سياق الجملة المنفية ترى، وتعد من أرقى مستويات الحصر. أرقى مستوى للحصر أن يؤتى بلفظ إلا في ضمن السياق السلبي، في ضمن السياق السلبي. لكن الشيخ ما يفرق، يجعلهما من واد واحد، أن سواء كانت سلبية أم إيجابية فإن مصاد إلا هو الطرد، وأن هذه إلا قيد للحكم، وأن الحكم ثابت للمستثنى منه ولا يكون ثابتا للمستثنى. فالقضية من حيث حكمها أي كون لهذه العلة الاستثنائية مفهوم من أبده البديهيات عند الشيخ، إلى حد أن القضية واضحة في كون مثل هذا السياق له مفهوم أوجب إرباك عند بعض علماء الأصول، واعتقد أنه هذا من جهة المنطوق لا من جهة المفهوم. قال المفهوم هو شنو؟ قلنا عبارة عن سلب، عبارة عن الانتفاع عند الانتفاء، يعني سلب الحكم في جهة ونفيه عن جهة أخرى. مش هيك كان المفهوم؟ يقول هل قد القضية الاستثنائية واضحة المعالم إلى حد، يعني شنو واضحة المعالم؟ يعني أن الحكم ثابت لحصة وأنه منفي عن الحصة الأخرى. جاء القوم إلا زيد، هنا هذا شنو معناه؟ يقول هذا فيه جملة، يعني يمكن للفقيه أن يستخرج من هذه العبارة شنو؟ كم حكم؟ حكمان. الحكم الأول مجيء القوم، هاي فتوى رقم واحد، والحكم الثاني عدم مجيء زيد الذي نسميه هو المطلوب، عدم مجيء زيد. يقول قضية عدم مجيء زيد المستلة من هذه الجملة هل قد واضحة؟ المسمى عندنا بأن للكلام مفهوم، هل قد واضحة؟ إلى حد أن البعض تصور أن القضية داخلة في سياق المنطوقي لا في سياق المفهوم، فلم نرى هناك خلاف في كون النتيجة واستفادة هذه الفائدة، وإنما الخلاف وين صار؟ في أن يسمى هذا منطوق أن يسمى مفهوم. لكن كما أكدنا أكثر من مرة أن ضابط المفهوم كل ما كان هناك حكم لم يكن ثابت من نفس الألفاظ وإنما من ما وراء الألفاظ، وحيث أن اللفظ الوارد هو اللفظ الإيجابي حيث قال جاء القوم، وأنت ماذا تريد أن تفتي؟ أنت تريد أن تفتي عدم 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 مجيء زيد، هذا عدم لم يكن مذكورا، وكل ما لم يكن مذكورا وهو يدخل في سياق المفهوم لا في سياق المنطوق، لأن الفتوى الأولى أي أعني مجيء القوم هذه فتوى مستلة من نفس العبارة حيث أن لفظه جاء قد ورد في التعبير، أما عدم مجيء زيد لم يكن مذكورا في الكلام، وما دام لم يكن مذكورا في الكلام فهو في ضمن بحث المفهوم لا في ضمن بحث المنطوق وكيف ما كان، فالنتيجة متفق عليها، إنما الخلاف في الاصطلاح التخريج الفني، التخريج الفني نختلف في كونه يسمى منطوقا أم يسمى مفهوما، وأما أصل النتيجة فمحل وفاق بين الفريقين. فالاستثناء سواء كان في ضمن السياق الإيجابي أم كان في ضمن السياق السلبي فالاستثناء يفيد المفهومية، أعني انتفاء الحكم عن حصة، وهذا مستفاد من المفهوم عند المصنف، وإن كان البعض ادعى أن الاستفادة لا من المفهوم وإنما من المنطوق. هذه القضية الأخرى التي تعرف إليها الشيخ هنا. عندنا بعد قضية ثالثة، هذا عبرنا عنه بالبحث الإثباتي، هذا راح نعبر عنه بالبحث الإثباتي. احنا ماذا الآن انتهينا إلى أي نتيجة؟ إلا إذا كانت وصفية فهي لا مفهوم لها، وإذا كانت استثنائية فلها المفهوم، هذا الثبوتي، هذا استثناء، وعرفنا آثار هذا الحكم. الآن كيف لنا أن نعرف أن إلا وصفية أو أم أن إلا استثنائية؟ لما ترد كلمة إلا في كلمات اللغة العرب في الأحاديث والروايات على أي من المعنيين تحمل؟ هل تحمل على الوصف أم تحمل على الاستثناء؟ الشيخ يقول إذا كانت هناك قرائن تحدد أحد الأمرين فنحن حينئذ خاضعين إلى ماذا؟ إلى القرائن. أما إذا لم تكن عندنا طريقة لتحديد أحد الأمرين، يعني لم يكن هناك سياق ولم يكن هناك قرائن خاصة ولا قرائن خارجية، لا قرائن من متن داخلية ولا قرائن خارجية، قرائن لفظية حالية مقالية ما عندنا، انعدم المورد عن القرائن فلا بد من تأسيس الأصل، لأن الأصل اللفظي شو قد نأسسه؟ عند فقدان القرائن وعند الوصول إلى شاطئ الشك حينئذ نحتاج إلى تفهم. فإذا كنا قد بلغنا مرتبة الشك ولم يكن المورد من موارد القرائن فلا بد من الاستعانة بالأصل. طب ما هو الأصل اللفظ المقتضي في المصنف؟ يدعي المصنف أن الأصل اللفظي المقتضي في المقام هو ماذا؟ أن إلا استثنائية، أن إلا استثنائية، وحملها على الوصفية هذا خلاف المتعارف. هذا المدعى أن أسس الشيء أصلا لفظيا عند دوران الأمر بين إلا الوصفية وبين إلا الاستثنائية، قال أن الأصل يقتضي الاستثناء لا الوصف، عليه يكون للكلام مفهوم لا أن الكلام فارغا من المفهوم. ما هو دليل هذا الأصل؟ بعض العبارات توحي من كلامه أنه إلحاقا للمشكوك بالأعم الأغلب، يعني إذا 90% من الآن مثلا في المحفل الفلاني هم شيعة و10% من المحفل هم سنة، وشككنا في فرد أنه شيعي أم سني، الأصل اللفظي يقتضي في المقام حمله على الشيعي اعتمادا على قانون الحاق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب. إلا أنه مع الأسف الشديد أن هذه القاعدة ما هي إلا قاعدة استحسانية لا قيمة لها في الأعراف العلمية، لا قيمة لها في الأعراف العلمية، فلا يمكن التوسل وتأسيس مثل هذا الأصل اللفظي بمثل هذه القواعد الاستحسانية، فلا بد من تفتيش عن دليل آخر. طب ما هو الدليل؟ يظهر من عبارات هذا التعبير أيضا، نقرأ العبارة يظهر من عبارات هذا التعبير أنه إلا الوصفية إذا المتكلم أرادها لا بد أن يأتي بقرينة زائدة. إلا الوصفية متى ما قصدها المتكلم لا بد أن يأتي بقرينة زائدة، والاستثناء هو الطبع الأول لإلا في لغة العرب. فإن طبعا دليلنا التتبع في كلمات لغة العرب، فإن حمل إلا على الاستثناء هو بلا حاجة إلى بيان زائد، والذي يحتاج إلى بيان زائد ماذا؟ والذي يحتاج إلى بيان زائد ماذا؟ هو الوصفية. فإذا ارتضينا هذا القانون سيكون هو المجرى للقاعدة في الأصل الدولي، وإذا ما ارتضينا هذا القانون ولم نستطع أنه نثبت أن الأصل اللفظي هو الاستثناء فلا يتولد في المقام ظهور، ومع عدم تولد في المقام ظهور يكون بالتالي لا دليل على المفهومية، المفهوم يحتاج إلى دليل. فبتت ماذا قلت أخيرا؟ تبينت ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أننا نقول ننتظر إلى أن إلا هي استثنائية تعويلا على قانون لحوق المشكوك بالأعم أغلب، وهذا قابل للمناقشة والمداخلة. الأمر الثاني قلنا أن الأصل هو يقتضي كون إلا استثنائية تعويلا على أن الوصفية تحتاج إلى بيان زائد وإلى مؤنة في البيان الزائد، ومتى ما كان المورد فاقدا لذلك البيان الزائد لا بد من حمله على ماذا؟ على إلا الاستثنائية. وإذا شخص لم يرتضي هذا القانون فبالتالي ليس عنده أصل لفظي يعين إلا كونها وصفية أم كونها استثنائية، نتيجة إلى أنه لا يمكن أن يثبت لهذا الكلام مفهوم، لأن إثبات المفهومية للكلام تحتاج إلى دال ولا دال في المقام، فلا بد من المصير إلى الأصول العملية وعدم الاكتفاء بالنص الوارد ثم يذكر مثال نحوي مذكور في الكتب الفقهية، مذكور في الكتب البلاغية، هو أيضا يذكر في المقام. ليس في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم. طبعا مرة هذه العبارة تأتي بدون سلب وأخرى تأتي في ضمن السلبي. إذا جاءت بلا سلب فإنه نستفيد منها الوصفية لأنه الاستثنائية تحتاج إلى النص، وهذه لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى نصب، فهناك قرينة داخلية في المقام عند الإيجاب، في دائرة الإيجاب هناك قرينة داخلية. شنو القرينة الداخلية؟ إذ أنه إلا درهم لم ينصب هذا الدرهم، وإنما شنو؟ بقي على حالة الرف. ما دام باقيا على حالة الرف ولم تفسر بلغة النصب فبه نستكشف الوصفية. فاستكشف الوصفية شلون؟ استكشف الوصفية عن طريق القرينة الداخلية. شنو هي القرينة الداخلية؟ أنها ذكرت على نحو لا على نحو النصب، وما دامت لم تذكر على نحو النصب وإلا الاستثنائية لابد أن تذكر على نحو النصب في مثل السياق الإيجابي لا في مثل السياق السلبي، في مثل السياق الإيجابي لا في مثل السياق السلبي، فهذه لا محالة تكون وصفية. إذا وصفية حينئذ لا يكون لها مفهوم. فشنو مفاده؟ مفاده هيك انه لفلان في ذمه 10 دراهم. ايش بين ذن 10 دراهم؟ وصفن شنو؟ وصفن شنو؟ ان وصف هذه العشرة واضح، هذا وصف ترى بعد واضح. مثل ايش؟ اقول العشرة ترى هم غير الواحد، ما نحن في يصير 10 دراهم الا واحد، يصير مثل قولي انه 10 ترى هذول العشر اشخاص هم غير الواحد. طب لا اكتب 10 غير الواحد. فلو حمل الكلام على الوصفية لهذه القرينة الداخلية هنا بعد لا نحتاج إلى الأصل اللفظي، بل لا بد من المصير إلى ماذا؟ لا بد من المصير إلى الوصفية. ولازمية الوصفية أمران: أولا أنه لا يكون للكلام مفهوم، والأمر الثاني شنو؟ والأمر الثاني أن مفاد القضية رح يكون شيء، أنه أنا أقررت بأن مطلوب إلى فلان ب10 دراهم، لكن صفة هذه ال10 دراهم شنو؟ صفتها غير الواحد. قلت 10 أشخاص صفتهم أنه غير واحد، 10 أشخاص صفتهم غير واحد كما هو واحد. وأما إذا كان المورد وارد في سياق النفي، وإذا ورد المورد في سياق النفي فهنا المستثنى يمكن أن يكون مرفوعا ولا يتحتم أن يكون منصوبا على لغة، أو أنه مخير بين الأمرين، بين النصب وبين الرفع. هنا لا قرينة خاصة في المقام، فلا بد من الاستعانة بالأصل اللفظي. الأصل اللفظي إذا كان يدعونا إلى الاستثناء، شي يصير العبارة ليس لفلان في ذمة 10 دراهم، ولكن شكد إلى في ذمة درهم واحد، وعليه نقول له يلا انطي درهم، فهمت درهم. وإذا كانت وصفية فمعنى أنه ليس في ذمتي، معنى هالشي راح يصير بناء على الوصفية. شي يصير ماكو في ذمتي فلان، ماكو في ذمتي لفلان 10 دراهم أصلا، ليس في ذمة على الوصفية دا أقول ليس لفلان في ذمتي 10 دراهم إلا درهم، بعد هاي وصف الدر 10، ليس 10 دراهم ماكو في ذمتي، يعني بالتالي أكو شيء في ذمتي شيء ماكو. أما بناء على الاستثناء شيء يصير أنه إيش قد لازم أنطي لزيد أنطي درهم واحد، بحيث أن المفاد شيء يصير ليس لفلان في ذمتي 10 دراهم إلا أنه في ذمتي درهم واحد. هذا هو الفارق. ويقول في هذا في باب الأقاريض تظهر الثمرة، في باب الأقاريض تظهر، يعني في باب الأقاريض عندنا بحث، واحد يروح إلى المحكمة ويقر أمام الملأ يابا ليس لفلان في ذمتي 10 إلا درهم، يقول هاي إلا هنا منت الوصفية أم استثنائية؟ إن كانت وصفية فمعنى أنه ماكو شيء في ذمته، إن كانت استثنائية معنى يجب عليه درهم واحد. وحيث أن الأصل اللفظي أنت بعطبق، وحيث أن الأصل اللفظي الاستثناء ولازمية الاستثناء أن يكون للكلام مفهوم، ولازمية يكون للكلام مفهوم أن لابد أن ينطي درهم، أقول له يلا انطي درهم. هكذا قيل بعض المعلقين لهذه المسألة ذكروا شيئا جميلا، أنا أذكر في بعض مراجعنا المعاصرين يذكر هذه القضية، أنا أذكرها بس أنه ختام هذه النقطة. قال هذا الكلام صحيح علميا كما تقول، علميا كما تقول، لكن العامة من الناس حينما يتحدثون لم يلتفتوا إلى هذه الدقة النحوية، مع عايشين قواعد اللغة وعارفين بأساليب اللغة وأنها قرأت بالضم أو بالنصب، أن المستثنى هنا مخير بين حالتين، وأنه إذا قلت بهذه الكيفية يكون كذا وبتلك الكيفية كذا، يقول في الحقيقة هذه يعني صحيح هي مقبولة لكن معقولة في الأعراض الخاصة في الأروقة الخاصة لا في مثل الأروقة العامة، فلا يمكن أن تصح أن تكون دليل في باب الأقارير الذي عادة الناس في باب الأقارير يتكلمون بالأمور الغير مبنية على الضبط النحوي وغير مبنية على الضبط الدقة العلمية، فلا بد من التفتيش عن أنه هل يقتضي أن يدفع شيء أو ما يقتضي، أما أنه نرجع القضية في وجوب الدفع وعدم وجوب الدفع إلى مثل هذا فهذا فيبقى. أطبق لك هذا بشكل سريع حتى نتصل إلا الثانية الأداة الثانية. الرابع مفهوم الحصري، هذا الأمر الرابع. معنى الحصري هو القصر، معنى الحصري هو القصر، والحصر له معنيان، جيش حصر حقيقي وحصر إضافي، وحديثنا في الحصر الحقيقي دون الحصر الإضافي. والحصر له معنيان، قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة. القصر بالاصطلاح المعروف عند أهل علماء البلاغة سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف، قال الحصر يعني قصر، سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف، مثال قصر الصفة على الموصوف لا ثبات إلا عليه، على أن يكون المستثنى هو الذات وأن يكون المستثنى منه صفة. كل ما كان المستثنى منه صفة والمستثنى ذات فيسمى شنو؟ هذا من قصر الصفة على الموصوف، من قصر الصفة على الموصوف. ومعنى قصر الصفة على الموصوف شنو معناه؟ أن هذه الصفة ثابتة بهذا الموصوف دون غيره من الناس، يعني حصر على الموصوف دون غيره من الناس. فالعبارة تصير لا فتى إلا علي، لا عمر ولا عثمان ولا كذا، هذا مقصود العبارة، هذا مقصود العبارة، وليس مقصود العبارة لا فتى إلا علي أي لا عالم لا كذا، لا المقصود هذه العبارة لا فتى، يعني الفتى الرجل الواقع عن الشهم هو علي بن أبي طالب، وأما البقية فهم شنو كذا. نعم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. أما النوع قصر الموصوف على الصفة، قصر الموصوف على الصفة يعني شنو؟ أنه هذه الصفة مختصة بهذا، هذه الصفة مختصة بهذا، أما نفس الموصوف له عشرات الصفات. فالرسول مثلا وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حصرنا صفة الرسولية بمن؟ في محمد، يعني بس هو الرسول. أما محمد له صفات أخرى يبدي كونه رسول، كونه بشير، كونه نذير، كونه عالم، كونه كذا.
ما محمد الا رسول، ليس له صفه اخرى،
هذا قصر صفه على الرسول،
يعني
لا
يعني ليس بشاعر، ليس بشاعر، وانما هو رسول،
هو رسول صحيح. اما النوع قصر الموصوف على صفه نحو ما محمد الا رسول انما انت مجرد، اشار الى الاداه الثانيه من ادوات الحصر وهي اداه انما. ما يعم القصر والاستثناء يقول المراد من الاصطلاح الثاني، ذاك الاصطلاح عند علماء البلاغة واختص في خصوص القصر الاصطلاحي، المراد عندنا المعنى الأعم الذي يكون ما يعم القصر والاستثناء الذي لا يسمى قصرا بالاصطلاح نحو فشبه إلا قليلا، هذا ما يسمى بالاصطلاح عند سنة. يعني الذي يكون في العقد الإيجابي مو إلا في العقد السلبي، مو إلا في العقد السلبي، والمقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني، فيعم حتى إلا الواردة في السياق الإثباتي ولا تختص في إلا الواردة في السياق السلبي، لأنه الحصر في السياق الحصر عند علماء البلاغة في موارد أربعة على ما في ذهني، واحدة أدوات إنما الحصرية، واحدة أنه إلا الواردة في السياق النفي، وثالثا أداة تقديم ما حقه تأخير، هذا أن يكون المورد الثالث، والمورد الرابع إنما وأداة إلا
بل مولا
لا لا مجد لا مجد، المورد الرابع بل فيها خلاف، وهم لا يعتقدون أنه داخل في مثل عصر، هم علماء البلاغة. أما عند علماء الأصول فهي أوسع من هذا بكثير، فتعم حتى الإيجاب، تعم بل، تعم مواردا أخرى أيضا عندهم ليس ثابتا من الحصر عند العلماء الأصول ثابتا. اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته، إن مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى، ولذلك كان علينا أن نبحث عنها عن أدوات الحصر واحدة واحدة، فنقول يعني مو من منهج أننا أسس قانون عام، بل تكون المحاسبة مختلفة باختلاف الأدوات. إلا وهي تأتي على الأداة الأولى، إلا وتأتي على ثلاثة وجوه، ثلاثة وجوه صفة بمعنى غير استثنائية أداة حصر بعد النفي، هذه موارد. أما إلا طبعا الثاني والثالث بحكم واحد عند علماء الأصول، وإنما يصير الفارق بين شنو الأول وشنو من جهة والثاني والثالث من جهة أخرى. أما إلا الوصفية فهي تقع وصفا لما قبلها كسار، لما قبلها قصده أن تكون تحديدا لما قبلها، ترى المقصود من عبارة منه أي تحديدا للموضوع لا أن يكون قيدا للحكم، هذا مقصود. كل ما كانت الصفة قيدا للموضوع وتحديدا للموضوع فتسمى الصفتية. فهي تقع وصفا لما قبلها كسار الأوصاف الأخرى، فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، لأن دورها نفس دور مفهوم الوصف. فإن قلنا هناك في مفهوم الوصف أن للوصف مفهوما فهي أيضا كذلك تكون لها مفهوم، وإلا كما هو الحق عند المصنف فلا يكون المورد المقام مفهوما. وحيث أننا قد رجحنا فيما سبق أن الوصف لا مفهوم له، فعليه لا يكون لأداة إلا الوصفية مفهوما، نحو قول قال المقر باب الإقرار مثلا في ذمة لزيد 10 دراهم إلا درهم، قلت هذه ناقصة قرينة داخلية على أن المقصود منها شنو الوصفية لا الاستثنائية، وذلك لأنها واردة في سياق الإثبات، لأنه إلا الاستثنائية إذا كانت واردة في سياق الإثبات يكون المستثنى منصوبا لا محالة، أما هذه لم تكن منصوبة، هذه هي القرينة، حيث أن هذا مبني على يعني على أنها قرأها إنسان ملتفت على أنها قرأة. ثبتتم قرينة داخلية لهذا الكلام شلون؟ هذه إلا إذا كانت تقرأ بالنصب لكانت استثناء لا محالة، وإذا قرأت بغير النصب يعني بالضم بالرفع فإنها تدل على الوصفية، لأن إلا إذا كانت واردة في سياق الإثبات فلو كانت استثنائية لكان المستثنى منصوب لا محالة، لكان المستثنى منصوب. وحيث أن المستثنى هنا شنو مرفوع وليس بالمنصوبي، فعليه لا يمكن أن نلتزم بأن إلا هنا استثنائية، فإذا لا يمكن أن تلتزم إلا استثنائية فهي إلا وصفية. إلا وصفية شنو مفاهيم حين إذن في ذمتي لزيد 10 دراهم، وصفة هذه 10 دراهم أنها شنو غير درهم، نظير كما قلت 10 أشخاص صفتهم أنه غير واحد، ويصير حينئذ أي توضيح ترى مو يصير قيد احترازي. إذا أقبلنا أنه في مثل هذه الموارد إلا تكون قيدا توضيحيا لا قيدا احترازيا، لنا أن ننتصر في باب تأثير الأصل اللفظي، حينما قلنا أننا لو شككنا بأن إلا وصفية أو إلا استثنائية وحملناها على الاستثناء إلى الوصف بضمن أدلة من الأدلة الذي يمكن أن تذكر، أن حمل القيد على التوضيح هو خلاف المتعارف، وحمل إلا على كونها وصفية هي توجب الحمل على القيد التوضيحي في مثل المقامات وهو خلاف المتعارف. وهذا هو السر في أن علمائنا يتعاملون في مورد الشك بين كون إلا وصفية أو كون إلا استثنائية، يحملونها في موارد الشك على ماذا؟ على الاستثناء لا على الوصف، لأن الوصف يكون مفاده التوضيح، أما الاستثناء مفاده الاحتراز، والدوران الأمري بين التوضيح وبين الاحتراز أن الأصل يقتضي في كون المتكلم في صدد الاحتراز، وأن حمل كلامه على التوضيح فهو خلاف المتعارف. لعله والله العالم أن النكتة الذي أوجب التأسيس هذا الأصل هو هذه القضية. طب قلنا تأتي بمعنى غير، لكن بلغة النقص تأتي بمعنى غير، إذا صفة بمعنى صفة غير هي بمعنى غير، إلا الصفتية تأتي بمعنى غير، لكن غير الصفتية هي طبعا غير الصفتية، أنا إلا الاستثنائية هم بمعنى غير، يعني إلا على كلا التقديرين سواء كانت صفتية أم كانت استثنائية فهي بمعنى غير، لكن مرة غير صفتي ومرة غير استثنائية. لا لا لا، أن كل إنسان متكلم حينما يتكلم بكلام الأصل الأول فيه وهو الملتفت إلى كلامه أن يكون لكلامه فائدة ودال زائد على الدال السابق، هذا الأصل العقلائي. يعني عند العقلاء حينما يتكلمون، واحد لما يتكلم بثلاث كلمات من الكلمة الثالثة إلها فائدة لو ما لها فائدة، حمل كلام العقلاء على أن له فائدة. هذا معنى الأصل. التباني عند العقلاء في أن ما يتحدثون إلا بمفردات تكون لتلك المفردات معاني ودوال خاصة ومداليل خاصة، لا أنها تكون مدلولها هو نفس المدلول المذكور سابقا. هذا المقصود من التباني.
سيدنا عادة في نهاية الكلام المتكلم يقف.
لا قلت هذا بعد إثباتي. شوفوا ارجعنا إلى أولا، نحن لازم افترض في شنو في آخر الكلام. افترض مسترسل، افترض أنه يكتب كما احنا الآن في المقام شنو، فالواحد كاتب كتب لنا إذا كتابته مو أنه المقصود المعصوم، فالواحد كتب لنا وهاي الجملة فلعل ما كنا هذا، فلو كانت على النصب لشنو لذكر الألف، حيث أن لم يذكر الألف نقول هنا جزم جنو المراد منه الضم، إذا كان المقصود منه الضم فهو شنو فهي وصفية. هذا بحث إثباتي، لا تضيعوا في البحث الإثباتي. الآن واحد يوقف على آخر الكلام شلون يتلفظ شلون كذا، هذا كله أبحاث إثباتية. إذا قدرنا أنه في عالم الثبوت نوصل إلى نتيجة في عالم الإثبات بعد عندنا، إذا قدرنا أن يتكلم كما لو كان يتكلم مسترسلا في الكلام أو كتبنا في كلام طبق ما عن ضفنا نرجع على الأصل اللفظي. ليش احنا أسسنا الأصل اللفظي؟ ليش أسسنا؟ لأجل حتى ليش هذا؟ بس هذا بعد إثباتي. أنا ما زلت أكرر كلامنا خلينا صب الآن، يعني جهد فكرنا فليبذل في الجانب الثبوتي، أما في الجانب ما أريد أقول الجانب الإثباتي لا قيمة له بتاتا، أقول لكن ليربكك الجانب الإثباتي بعدما تعبد طريق الجانب الثبوتي ويكون عندك وضوح في الجانب الثبوتي. في الجانب الإثباتي أنت عندك إما عندك حدود وسطى في الوصول إلى النتائج في المعرفة الإثباتية فبها ونعمت، ما عندك استعين بالأصول اللفظية. هذا طريقة الفكرية، يعني إنسان لما في عالم التفكير طبعا احنا صحيح الآن نتحدث أصول، ترى في نفس الوقت نتحدث شلون نفكر، بس غايته احنا ما نعبر عنوان كيف نفكر، لكن مطلبنا ترى كله قائم على أساس لما نقول إنسان لما يقرأ أصول يقوى عملية التجريد الفكري عنده، يعني شنو يقوى ذلك؟ ما دا ننطي قواعد فكرية، لا دا ننطي أصول. لما نقول أنت أولا ابتدأ بالبحث الثبوتي، عالم الألفاظ تتعامل وياه بالنحو التالي، عالم العقل تتعامل وياه بالنهج نهج مختلف تمام الاختلاف، فلما يجي يتكلم واحد وياه أنت رأس أنتجي تقول له شنو بحثك ثبوتي بحثك إثباتي، البحث الثبوتي شلون وصلت إليه بأي دليل، تتعلم على الدقة في المحاكمات للآخرين في كلماتهم، هذا إذا كان بحث ألفاظ. أما إذا يقول لك لا أنا مو يم عالم الألفاظ بس عبرت شلون ما عبرت، فلا تأخذني بالألفاظ أخذني بواقع المطلب كما هيك احنا نقول. فحينئذ نرجع إلى البحوث الثبوتية. استقد هذه العبارة شوية أنه صعبة واحد يتقبلها، هذا أنا أقولها وبجرأة أن الذهنية الأصولية إذا انخلقت بالنفس الإنسانية تفوق حتى الذهنية الفلسفية. وإحنا نأسس فلسفة ونتابع فلسفة نهتم بأمر الفلسفة، لكن الذهنية الأصولية نرى أن بعض الأخوة ما قارئ فلسفة أصلا، لكن عنده ذهنية جوالة، ذهنية جوالة رائعة، ما أنا ما قارئ فلسفة. على العكس ربما إنسان قارئ فلسفة بس ما قارئ أصول، يشوف أنه ضيق في أطر تفكيره. نعم حافظ لك مفردات، عنده ما شاء الله قاموس من المفردات الفلسفية، لكن في مجال التطبيق ما عنده قابلية التطبيق. الأصول المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه كان يقول أنه الأعلم أصولا أعلم فقها. ليش يعني يقول أعلم أصولا أعلم فقها؟ لأن ذهنية الأصولية ذهنية جوالة، ذهنية الأصولية ذهنية خاصة. إنسان كل ما يبذل من وقته في في في, في المدار الأصولي ما يعتبر خسارة. اللي يريد يصير كلامي لابد أن يبتدئ بمنطلق أصولي، اللي يريد يصير مفسر لابد أن يبتدئ بمنطلق، اللي يريد يصير خطيب لابد أن يبتدئ بمنطلق أصولي. الأصول هو طريق يقدر الإنسان يصل إلى جميع مشارف. أنا هذه القضية سامعها من الشيخ أحمد الوائلي بواسطة، كان يقول أنه أنا حصلت هذا النجاح الباهر في المنبر لأنني قرأت الكفاية. تريد منه يستغل شيء من الكفاية إلى ربط المنبر؟ لا، الكفاية بالحقيقة كناية عن أنه أسلوب التفكير الصحيح، الطرق السليمة في التفكير، شلون إنسان يتمرس على عملية التفكير. شلون نبدي تقول أنا إحنا ركز بحث ثبوتي بحث إثباتي، تأسيس أصل عدم تأسيس أصل، أنه هذه الطريقة وهكذا في الفروع السابقة بأي أصل؟ الظاهر شلون توصلت إليه؟ القواعد شلون توصلت؟ قاعدة الحاكسية بلا عمل أغلق إيش قد إلها مقبولية في, 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 في نفسنا؟ شنو مدركها؟ التباني العقلاء. شوفوا الآن احنا استعانينا بفكرة تباني العقلاء. تباني العقلاء شلون نقدر نأدبه والرشدة في أنفسنا؟ تبانيات العقلائية شلون؟ لأن أنت بالتبانيات العقلائية راح تقدر تخلق لغة مشتركة مع حتى خصمائك، مع حتى غير المتدين. إذا عندك أنت تبانيات عقلائية تحاول أنه تأسس لتبانياتك العقلائية وتجعل منطلق في التفاهم مع الغير. أما إذا أنت بعيد كل البعد لا تدري أكثر تبانيات العقلائية شنو، كيف يمكن تأسيسها، ما هي أصولها، ما هي آدابها، ما هي أسبابها. وقلنا إن شاء الله إحنا نشوف حديثنا اليوم في مثل هذه الأيام، يعني أيام المباحث الألفاظ، نحو حديث لما نوصل إلى المباحث العقلية راح ننزع هاي الجبة ونلبس جبة أخرى تختلف تمام الاختلاف في السير العلمي. وإحنا نحتاج كل من الطريقتين، نحتاج هنا هذا الطريق ونحتاج الطريق الأخرى. ولذا أكرر، ما ممكن لشخص أن يطلع لا في مجال التفسير، لا في مجال ما أدري الكلام، لا في مجال الفلسفة، لا في مجال الفقه، لا في مجال أي علم من العلوم اليوم أنت تريده، لابد أن يمر بعبرة عملية فالاعتناء بالأصول، بذل الوسع في الأصول. الفقه تطبيقي، يعني أخواني من الأخوة يمكن حتى في سنين متأخرة من حياته يدخل في عالم الفقه يمكن لأن يحصل نتائج. أما عالم الأصول أنت محدد، عمرك محدد، سنك محدد، ذهنيتك العلمية محددة، ما تقدر عندك قابلية استقطاب. فدائما ما دمت أنت الآن فتحت لك فرصة، أول ما تجعل في أولويات مناهجك العلمية بحث الأصول، فرط بكل شيء ولا تفرط بالأصول، بكل شيء فرط ولا تفرط بالأصول. يعني شو شلون ده غالي، انا قد واحد يقول لي ها شنو يعني افرط بالقران، اقول لك مو انت القران سيده بمعنى التخصص المره في القران، لا مو بمعنى التبرك، انا ما لي علاقه، بس ما اعتبرك بعد عالم، اعتبرك انت انسان عامي. اما العالم في مجال التخصص لاجل ان يحصل تفسير قوي لابد يكون عنده دوره اصوليه متكامله. ما ممكن انت في كلامي تكون موفق، لابد ان يكون فيلسوف موفق، لابد ان تستعين بماذا؟ بالماده الاصوليه، بأنها ليست بدرهم ولا يصح أن تكون استثنائية لعدم نص الدرهم ولا مفهومة حينئذ. إذا انتهينا ولا مفهومة لها حينئذ، فإذا ما لا مفهومة لها فلا تدل هذه الجملة على عدم ثبوت شيء آخر في ذمة الزيد، وإنما أصلا ما يستفاد منه أنا ما مطلوب لعشرة، وسبب هذه العشرة شنو؟ أما مطلوب لواحد مسكوت عنه، مطلوب لاثنين ما أدري، أنا بس المقدار قلت بابا أنا ما مطلوب لزيد عشرة دراهم متصلة بأنها شنو؟ واحدة، هذا بس. أما أنه مطلوب لثلاثة أو أربعة أو اثنين أو واحد هذا مسكوت عنه حيث أن لا مفهوم له. وأما إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك، إلا الاستثنائية فلا ينبغي الشك في دلالتها على المفهوم. شنو المفهوم؟ وهو انتفاء حكم المستثنى من عن المستثنى. جاء القوم إلا زيد، قلنا أنه لم يأتي زيد لأن إلا بناء على أن الاستثناء موضوع للإخراج وهو الاستثناء، ولازم هذا الإخراج. شوف ضرب ضرب يا مسلك، من أراد أن ينتصر إلى أن عملية الإخراج مستفادة من طريق المنطوق لا من طريق المفهوم، شوف ضربه الآن بالإضرب، ولازم هذا الإخراج باللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون ذكر باللزوم بالمعنى الأخص حتى يقول مفهوم، ترى هذا مفهوم مو منطوق، هذا مفهوم دخل يا عنصر، دخل يا عنصر اللزوم البين بالمعنى الأخص أن يكون المستثنى محكوم بنقيض حكم المستثنى منه. ولما كان هذا اللزوم بينا ظن بعضهم أن هذا المفهوم ليس بمفهوم أصولي وإنما هو المنطوق بعينه. وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور، طبعا هنا يوجد كلام مفصل لعلمين. العلم الأول أبو حنيفة، أبو حنيفة عنده هنا في هذه الفصول هذه القضية بحث علمي راقي لا بأس بالمطالعة في الكتب المطولات. والبحث الآخر وهو أيضا لا يقل أهمية عن البحث الأول للزمخشري، الزمخشري عنده بحث مفصل في هذا المجال. وكل من العلمين حينما يتحدث ويحصل نتائج في مرتبطة في مسألة الإمامة وبحث الإمامة. أنا إنما أطلب من الأخوة أنهم يراجعون هذه الأبحاث في باب الإمامة ينتفعون منها بكثرة، خصوصا بحث الزمخشري في هذا المقام.
بالكشاف
بالجهاد تأريجي. وأما أداة الحصر بعد النفي نحو لا صلاة إلا بطهور فهي في الحقيقة من نوع من نوع الاستثنائية. فرع إجا هذا الفرع عنوان الفرع شنو؟ تأسيس الأصل عند الشك أو تحقيق الكيفية الوصول إلى المآرب الإثباتية بعد أنه أسسنا البحث التفصيلي. فنيا هم فنيا الشيخ يراعي هذه الجهة، أسس لك إياه، بلط لك الجانب الثبوتي، وضح صورة الجانب الثبوتي، بين أحكام الجانب الثبوتي، بعد ما في خفاء في الجانب الثبوتي قال يلا بسم الله الرحمن الرحيم نسقط البحث الإثباتي. شوفوا فرع لو شككنا، ليش قال لو شككنا؟ لأن يعني الجانب الإثباتي قائم على أساس تأسيس الأصول اللفظية، والأصل اللفظي إنما يفترض في مادة الشك، أما مع عدم وجود مادة الشك فلا تأتي هذه القضية. لو شككنا في مورد أن كلمة إلا استثنائية أو وصفية، مثل ما لو قال المكرر، شوفوا جاء أدخل جاء كلمة ليس، إذا أدخل كلمة ليس هنا تحتمل كل من الأمرين، مع أنه على لغة الضم لكنه الرفض تحتمل كل من الأمرين. ليس في ذمتي لسيد 10 دراهم إلا درهم، إذ يجوز في المثال أن تكون إلا وصفية ويجوز أن تكون إلا استثنائية، فتجرد الكلام عن القرينة الداخلية المعين لأحد المعنيين فلا بد من المصير إلى الأصل اللفظي. فإن الأصل في كلمة إلا أن تكون للاستثناء فيثبت، ما قال الأصل دي بس قال أطلت دعوة دليلية، الدعوة ما بينها الأصل في إلا إذا وردت في موارد الشك الأصل استثنائية لا وصفية. أما ليش سكت الآن راح يفرع النتيجة، فيثبت في ذمته في المثال درهم واحد، أما لو كانت وصفية فإنه لا يثبت في ذمته شيء، لأنه يكون قد نفى 10 دراهم حال كون كل هذه 10 دراهم موصوفة بأنها لم تكن درهما واحدا. ما بين ليش لا. عزيز أنت يعني شلون تتكلم بكلام أنه ما تأتي بدليل؟ هذا كلام أنت قلت الأثر شنو دليل؟ لا بد من بيان دليل لهذا. العبارة عبارة ناقصة ولا بد من تتميم وغير مختفر هذا النقص، مرة يأتي بدليل دليل هزيل وضعيف قبول، أما أنه ما يأتي بدليل فليس بقبول. من قال أول تعتبرت أن قول اللغويين حجة في الأصول الموضوعة عند علماء اللغة حجة؟ ما هو راح ينتهي على حاجة حجية أريحك هذا. بالتالي نرجع إلى الاستعمالات اللغوية، هذا نرجع إلى الوضع، الوضع هو ما موضوع إلا موضوع للأمرين معا كل منهم على سبيل الحقيقة، فحملها على الوصفية أيضا حقيقي وليس بالمجال. طب هذا جيبه اذكر هذا، تقول وحيث أن إلا الوصفية تحتاج إلى قرينة وإلا الاستثنائية لا تحتاج إلى قرينة، ومتى ما دار الأمر بين من يحتاج إلى قرينة ومن لا يحتاج إلى قرينة، فالذي يحتاج إلى قرينة خلاف هذا جميل. أو كما قلت أنا قلت بابا أنه الوصفية يعني قيد توضيحي، إلا الاستثنائية قيد احترازي، ومتى ما تكلم الإنسان بالمتكلم بكلام ودار أمره بين كون كلام محمولا على الاحتراز أم على التوضيح، فالأصل الأول في المتكلم أن يحكي بالمثاقيل، ولازمية أن يتكلم بالمثاقيل أن كل لفظ له مقصود خاص وله دال خاص وله مدلول خاص، حمله على أنه تأكد على المطلب الأول وإن كان مختبرا وسائغا في لغة العرب، إلا أنه خلاف المتعارف. إذا المتعارف المتكلم أن يتكلم بدقة لا متناهية. في المقام في المقام هي بل دائما كذلك، والحمد لله رب العالمين. يمكن إذا واحد يقدر يصنع أن العرف يعني التبادر، أن التبادر عفوا عن نسيتكم عبد المعذر، أن التبادر يكون هو أمارة الظهور بني فيم إلى هذا ما ندم. نحتاج هذا في كتب المطولات مذكور، يعني يقول أعم من هذا، وحينئذ لازم أن يضيف انتفاء لتلك الحكم لا لتلك الحكم.